النبي لبيب. هذا أمير الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فهذه ليلة الخميس الموافقة للعشرين من شهر يناير لعام 2021، الموافقة للسادس من جماد الآخرة لعام 1442، ولازلنا نتحدث بفضل رب العالمين في دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان من خلال شرحنا لهذا الحديث المبارك، حديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله. لازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو إقام الصلاة. وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي في شروط صحة الصلاة عن شرط ستر العورة، وبينت حد عورة الرجل، وطرحت هذا السؤال في آخر اللقاء: فما حد عورة المرأة في الصلاة؟ وهذا سؤال مهم. حد عورة المرأة في الصلاة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين عند جمهور أهل العلم. يجب على المرأة المسلمة، الحائض يعني إيه؟ يعني التي بلغت سن المحيض، لكن المرأة التي جاءها الحيض لا تصلي. فالمرأة إذا بلغت يجب عليها أن تستر جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. هذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرته في اللقاء الماضي، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني إيه؟ يعني أي التي بلغت سن المحيض. انتبهوا لهذا حتى لا توهم أحد أنه يجوز للمرأة الحائض أي التي جاءها الحيض أن تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث في أن عورة المرأة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين؟ الحديث فيه النهي عن كشف الرأس والعنق، لأن الخمار يغطي الرأس عند المرأة ويغطي العنق، فالحديث ينهى المرأة أن تصلي إلا بالخمار، والخمار يغطي رأسها ويغطي عنقها ونحوهما مما يستر بالخمار. وهذا يقتضي أن الوجه لا يستر في الصلاة، فدل على أنه ليس من عورة المرأة في الصلاة، كما أن وجه المرأة ليس بعورة في الإحرام في الحج والعمرة، فكذلك في الصلاة. اللهم إلا إذا كانت المرأة المسلمة منتقبة وهي في حضرة الرجال الأجانب عنها. فإذا كانت في حضرة الأجانب من الرجال عنها يجوز لها أن تغطي وجهها، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا دنا أي اقترب منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أو قالت: سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. طيب، ما حكم قدم المرأة في الصلاة؟ الأحوط سترهما، ولو كان الثوب الذي تلبسه المرأة المسلمة في الصلاة يغطي ظهور أو ظهر قدميها فهذا يكفي، وهذا أولى وأفضل وأكمل. سؤال آخر: هل يجوز للرجل المسلم أن يستر عورته بثوب من الحرير ويصلي فيه؟ والجواب: لا يحل للرجل المسلم أن يلبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال، فلا يحل للرجل المسلم أن يلبس الحرير لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. انتبه لما أقول: إلا إذا لم يجد المسلم غير هذا الثوب ليستر به عورته، فيصح له ويجوز له في هذه الحالة أن يصلي به. هذه عظمة الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذربيجان. الكتاب بيقول إيه؟ كتاب عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. يعني إيه؟ قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام في الثوب من الحرير. الأعلام يعني إيه؟ ليس كما يتبادر إلى الذهن، كلا، وإنما المراد بالأعلام هنا أي ما يكون في طرف الثوب من تطريز بالحرير ونحوه، هذا هو المراد. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. بل ولقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. سؤال آخر يلحق بهذا السؤال الذي سبق: فما حكم الصلاة في الثوب المغصوب المسروق أو الحرام؟ والجواب: فيه قولان لأهل العلم، كما بينت ذلك في اللقاء الماضي في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. القول الأول: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق أو الحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، هذا قول الأحناف وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة، بل وحكى الإمام ابن حزم الإجماع على ذلك. استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في أصحابه في حجة الوداع، وقال في الحديث: فإن دماءكم وأموالكم، للشاهد، فإن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. طيب، يبقى ده القول الأول، هذا هو القول الأول في حرمة الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق أو الحرام. انظروا إلى عظمة هذا الدين. طيب، القول الثاني، قالوا الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع كونها حراما، سبحان الله، صحيحة مع كونها حراما، وستعجبون إذا قلت، وهو قول جمهور أهل العلم بناء على القاعدة التي ذكرتها في اللقاء الماضي والتي تسمى بقاعدة انفكاك الجهة، وقد بينت القاعدة في حديثي عن حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، فصلاته في الثوب المغصوب بناء على قاعدة انفكاك الجهة، الصلاة صحيحة مع الإثم لصلاته في الثوب المغصوب أو المسروق أو المحرم. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بستر العورة وبحد العورة عند الرجل وعند المرأة المسلمة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو شرط مهم، استقبال القبلة. استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد تكرر هذا الأمر في سورة البقرة أكثر من مرة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى الرجل ثم جاء فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له: وعليك السلام. ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، ارجع صلي فإنك لم تصلي. لا إله إلا الله، ارجع صلي فإنك لم تصلي، يعني أعد الصلاة. فرجع الرجل فصلى. انظروا إلى الأدب وإلى حسن السمع والطاعة. فرجع الرجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على سيدنا رسول الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا إله إلا الله. في المرة الثانية فرجع الرجل فصلى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله ما أفقهه، والله ما أفقهه، ما أعظم هذا الأدب، ما أعظم وأشرف هذا الأدب، علمني يا رسول الله، والله لا أحسن الصلاة إلا بالكيفية التي أصلي بها. فقال له عليه الصلاة والسلام، وسنقف مع هذا الحديث أكثر من مرة، سأستشهد ببعض مواضعه أثناء الحديث عن صفة الصلاة بإذن الله تعالى. الشاهد هنا وأنا أتحدث عن استقبال القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة، أن سيدنا رسول الله وهو خير معلم وخير مؤدب وخير ناصح قال له بأبي وأمي وروحي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، اسمع، ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث ثم استقبل القبلة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة دعا في نواحيه كلها، أي في نواحي البيت كله، ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. والحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكرت. في رواية البراء بن عازب، وسنتعرض لها أيضا أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. أول ما فرضت الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس، فكان بيت المقدس قبلته وقبلة المؤمنين معه. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يرفع رأسه إلى السماء متضرعا راجيا ربه أن يوفقه ويرزقه الصلاة لهذه القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وانتبه لجلال القرآن في هذه الآية، لم يقل الملك جل جلاله فلنولينك قبلة أرضاها، بل ترضاها، ترضاها أنت يا رسول الله. انظروا إلى المقام والمكان والمكانة والقدر والشرف. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية وتجاه المسجد الحرام. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر في رواية البراء، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، انتبه، وهم راكعون. فقال هذا الرجل من الصحابة أشهد بالله، أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أشهد بالله جملة واحدة فقط. وهذا من أعظم الأدلة على الأخذ بحديث الآحاد. فهذا رجل واحد ويتكلم في قضية من أجل القضايا، ألا وهي قضية الصلاة، الركن الثاني من أركان الدين بعد التوحيد. فقال هذا الرجل: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فماذا فعل أهل هذا المسجد؟ فداروا كما هم قبل البيت وهم ركوع، لم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة، ولم يسألوا هذا الرجل، ولم يستحلفوه بالله، ولم يتأكدوا، ولم يتحققوا، ولم يتأقنوا. يكفي أن الرجل قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. والحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث: فداروا كما هم قبل البيت. فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر والإمام ابن حزم والإمام النووي وغيرهم. فما حكم من اجتهد في استقبال القبلة لكنه انحرف انحرافا يسيرا عنها؟ صلاته صحيحة، فالانحراف اليسير لمن اجتهد في استقبال القبلة والتوجه إلى الكعبة من أهل الآفاق، يعني من أهل البلدان البعيدة عن بيت الله، لمن لا يصلون في الكعبة المشرفة أو في بيت الله الحرام، الانحراف اليسير لا يغير من اتجاه القبلة، لا يغير من اتجاه القبلة. والواجب كما هو معلوم أن نستقبل جهة الكعبة، لا أن نستقبل عين الكعبة لأهل الآفاق ولأهل البلدان البعيدة عن بيت الله الحرام. فهم يجعلون، أو يكفي أن يجعلوا، المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. يكفي أن يجعلوا المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة في سنن الترمذي وغيره وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا من رحمة الله جل وعلا. وهنا سؤال مهم آخر: هل يجوز الاستدلال على القبلة بالآلات والأجهزة الحديثة كالبصلة وغيرها؟ والجواب نعم، والجواب نعم، يجوز الاستدلال على القبلة. وهذا من فضل الله على الأمة، تستطيع الآن بهاتفك المحمول عبر هذا البرنامج لتحديد القبلة أن تحدد القبلة في أي مكان أنت. فيجوز الاستدلال على القبلة بهذه الآلات والأجهزة الحديثة، وهو قول المحققين من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل الفضل والعلم، رحم الله الجميع. ليه؟ لأن كلما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب، لأن كلما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب. وهذه الآلات والأجهزة الحديثة أمور يسرها الله جل وعلا، وهي مفضية وميسرة ومسهلة إلى إقامة الصلوات المطلوبة، فحينئذ تكون مطلوبة. ثم الشرع الحنيف لم يحدد أدلة معرفة القبلة، ولم يمنع من الاستعانة بما يدل على اتجاه القبلة. هذه فتوى جميلة للجنة الدائمة. الشرع الحنيف لم يحدد أدلة معرفة القبلة لزاما، ولم يمنع من الاستعانة بما يدل عليها. فهذه الأجهزة والآلات حتى ولو لم تفد اليقين فإنها تفيد غلبة الظن، وغلبة الظن في هذا الأمر كافية في ذلك. طيب، من لم يجد هذه الآلات الحديثة ومن لم يمتلك هذه الأجهزة ويريد أن يصلي وأن يستدل على اتجاه القبلة، فهل يجوز له أن يستدل على اتجاه القبلة بالسؤال أو بالخبر لمن يعرف اتجاهها في المكان الذي سيصلي فيه؟ والجواب نعم، من اشتبهت عليه القبلة ولم يستطع أن يحدد اتجاهها فسأل من في المكان وأخبره باتجاه القبلة فله أن يصلي بهذا الخبر. وهذا ليس اجتهادا مني، بل هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، هذا قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء بمسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. الله الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. خلي بالك، انتبه. وكانت وجوههم إلى بيت المقدس إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. أما خبر الرجل الفاسق هذا لا يقبل لا في تحديد القبلة ولا في غير ذلك حتى يتوب إلى الله جل وعلا. واسمحوا لي أن أطرح سؤالا آخر في غاية الجمال، وفيه من التيسير على الأمة الكريمة ما فيه، وربما لا يعرف هذا الحكم كثير من أبنائنا الذين ربما اعترضوا على ذلك في كثير من مساجد المسلمين، اعترضوا على ما يعرف بالمحراب في القبلة. والسؤال: هل يجوز الاستدلال على القبلة بمحاريب المسلمين في المساجد؟ والجواب نعم. لا تتعجل يا بني، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. لا تتعجل بإصدار الأحكام فضلا عن الفتاوى بغير علم، فالأمر يحتاج إلى علم وإلى فهم، إلى علم دقيق وإلى فهم عميق، وإلى وقوف على مسائل الخلاف. لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه فقيها دون أن يكون مطلعا على مسائل الخلاف بين الفقهاء والأئمة، وأن يكون على علم بدليل كل قول من هذه الأقوال. فاعتماد محاريب المسلمين على اتجاه القبلة جائز، بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم جائز باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يا الله، أما الاعتراض ده كان منين؟ أصله إيه؟ يجوز الاستدلال على اتجاه القبلة بمحاريب المسلمين في المساجد، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم لقد حكي الإجماع على ذلك. إجماع؟ نعم، حكي الإجماع على ذلك، بل لقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد. لا إله إلا الله، لا يجوز أن تدخل إلى مسجد فيه المحراب وأن تجتهد أنت بعد ذلك القبلة فين، قبلة واضحة، لا تتكلف. وما أنا من المتكلفين، هلك المتنطعون. قال النووي: أما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد. ليه يجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد؟ لأن المحاريب لا توضع في المساجد ولا تنصب في مكانها واتجاهها المحدود المحدد إلا بمعرفة أهل العلم والتخصص والمعرفة، إلا بمعرفة وحضور أهل العلم والتخصص والمعرفة. فمن يعرفون الاتجاهات ويستطيعون أن يحددوا المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فضلا عن غير ذلك من الأدلة، وقد يسر الله عز وجل الآن أجهزة وآلات كثيرة، لكنهم قديما كانوا يحددونها بالكواكب وغير ذلك، فجرى ذلك مجرى الخبر كما قال الإمام النووي في المجموع، جرى ذلك مجرى الخبر. ثم هذه المحاريب أنشأتها قرون عديدة وكثيرة ومتتالية من المسلمين، ولم ينقل قط عن أحد من هذه القرون وهذه الأجيال أنه طعن في هذه المحاريب. والمسلمون يا إخواني وأخواتي لا يسكتون عن مثل ذلك إلا لصحته عندهم ولثبوته عندهم ولقبولهم له. فالأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجتمع أبدا أبدا على الباطل. الأمة لا تجتمع كلها على الباطل، ولا تتفق الأمة على حكم شرعي ثم يكون ذلك الحكم ضلالة وباطلا، لا يمكن. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل الحديث من ضعف إسناده، لكن الشاهد أن الأمة الميمونة المرحومة لا تجتمع كلها على باطل أو على ضلالة. طيب، فما حكم من تحرى اتجاه القبلة وصلى ولكنه وهو في الصلاة تغير اجتهاده في اتجاه القبلة، أو تبين له أنه يصلي إلى غير القبلة، ما حكم هذا؟ إن تبين له أنه يصلي إلى غير اتجاه القبلة واهتدى إلى الاتجاه الصحيح، فيجب عليه أن يتجه إلى الجهة التي ترجح لديه أنها اتجاه القبلة. طيب هل يبدأ صلاته من جديد؟ لا، يتم صلاته، يبني على ما انتهى إليه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة، واختاره من المالكية الإمام العلم ابن عبد البر، ومن تبين له بعد اجتهاده، يعني صلى اجتهد في الوصول إلى اتجاه القبلة، ثم اجتهد وتبين له بعد اجتهاده أنه أخطأ في التوجه إلى القبلة بعد الصلاة، يعني اجتهد وبحث عن اتجاه القبلة وصلى، وبعد اجتهاده تبين له أنه أخطأ في تحديد اتجاه القبلة، تصح صلاته بل وتجزئه، ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، لما رواه البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب الذي ذكرته آنفا أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وفي صحيح مسلم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فلما نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فمر رجل من بني سلمة على ناس وهم يصلون وهم ركوع، وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، وقد صلوا ركعة، فنادى الرجل ألا إن القبلة قد حولت، ألا إن القبلة قد حولت، أي من الشام من قبل بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فمالوا كما هم وهم ركوع نحو القبلة. إيه طيب مش فاهمين، يعني أنت استشهدت بالأحاديث دي ليه في هذا الموطن؟ هؤلاء الكرام صلوا ركعة إلى بيت المقدس، وقد نسخ الحكم، أي نسخ حكم الصلاة إلى بيت المقدس، ووجب عليهم أن يستقبلوا الكعبة، ثم علموا في أثناء الصلاة أن الحكم قد نسخ، أن حكم الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخ، ووجب عليهم أن يتوجهوا إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم وأتموا الصلاة إلى الكعبة، وكانت ركعتهم الأولى إلى غير الكعبة بعد وجوب استقبال الكعبة والقبلة، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو حتى بإعادة هذه الركعة. ولا شك ولا ريب أن هذا لا يخفى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان في حقه الشريف عن وقت الحاجة. هذه مسألة تدل على عظمة هذا الدين وعلى تيسير الشريعة. أما انتبه إلى هذا، أما من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد ومن غير سؤال ولا بحث ولا تحري، صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد منه وسؤال وتحر لمعرفة اتجاه القبلة، فهذا لا تصح صلاته ولا تجزئه صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة حين يعلم الاتجاه الصحيح للقبلة باتفاق أهل العلم. بل لقد نقل كثير من أهل العلم كالنووي وغيره الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع أيضا على ذلك الإمام ابن عبد البر. طيب ما حكم من اجتهد وبذل ما في وسعه لمعرفة القبلة، ولكنه عجز عن معرفة موضعها. هذا وارد جدا، قد يكون الإنسان في سفر وينزل بسيارته في مكان شاسع في صحراء مترامية ولا يجد من يسأله، ولا يجد معه مثلا آلة حديثة يستطيع أن يتعرف من خلالها على اتجاه القبلة، أو لا يستطيع أن يستعمل الآلة حتى ولو كانت معه، واجتهد لكنه عجز عن معرفة اتجاه القبلة. والجواب: من تحرى القبلة ولم يتيقن من اتجاهها الصحيح ولم يجد من يسأله، اسمع الجواب: يصلي إلى أي جهة غلب على ظنه أنها اتجاه القبلة. هذا مذهب المالكية على الراجح والمعتمد من مذهبهم، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يصلي في أي اتجاه يغلب على ظنه أنه اتجاه القبلة. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. الذي يفقد الماء أو التراب وهما الطهوران يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه إن توفر له الماء وتيسر له التراب، لأنه بذل منتهى طاقته وأقصى ما في وسعه. والشريعة لا تكلف المكلفين إلا بما يطيقونه ويستطيعونه ويقدرون عليه، كالخائف مثلا الذي يخاف خوفا شديدا في معركة أو من عدو أو من لأي سبب من الأسباب، يصلي بما استطاع وحيث أمكنه، إن تعذر عليه وعجز عن استقبال القبلة. هذا فضل الله جل وعلا. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر بيقول: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا. رجالا يعني ايه؟ يعني قياما. كلمة رجالا هنا مش جمع رجل، لا، صلوا رجالا أي قياما على أرجلهم، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا وهم يركبون دوابهم مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يا الله. قال نافع مولى عبد الله بن عمر: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك إجماع على ذلك نقله الإمام النووي والإمام ابن عبد البر وغيرهما. نعم، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لكنه عجز عن تحقيقه، كالعاجز عن القيام كما سأبين إن شاء الله تعالى في كيفية الصلاة، مبينا الفرق بين الركن والواجب والسنة. وهنا قد تحقق العذر له، والواجب يسقط بالعذر عنه. طيب، سؤال آخر لا يقل أهمية في هذا الباب: هل يشترط التوجه إلى القبلة في صلاة النافلة على الراحلة، يعني وأنا أركب سيارتي؟ وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. فرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء